بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس السادس عشر من التعليق والشرح على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمة الله عليه. قد وصلنا إلى الحديث 28 في باب الصبر. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة رضي الله عنها: وكرب أبتاه؟ فقال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه: يا أبتاه، جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها: أطابت أنفسكم أن تحثوا التراب، أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. رواه البخاري. هذا الحديث فيه من الفوائد أولا في قول أنس رضي الله عنه لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عندما اشتد عليه المرض واشتد عليه الوجع، جعل يتغشاه الكرب، يعني يتغشاه الألم من شدة ما يجد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوعك كما يوعك الرجلان، فالمرض الذي يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم هو عن مرض رجلين، فالمرض الذي ينزل على الأنبياء والبلاء الذي ينزل عليهم أشد من غيرهم، من أجل أن ترتفع درجاتهم وتعلو منزلتهم صلوات ربي وسلامهم عليه. ومن أعظمهم منزلة وأرفعهم، بل هو أعظمهم وأرفعهم منزلة، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فكان الكرب يتغشى عندما اشتد عليه الوجع من شدة ما يجد صلوات ربي وسلامه عليه. فلما كان على هذه الحالة قالت فاطمة رضي الله عنها: وكرب أبتاه، وكرب أبتاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون إلى جنات النعيم، سيترك هذه الدنيا الفانية التي طبعت على كدر وعلى نكد وتعب، فقال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم، لأنه إذا ارتحل من هذه الدنيا سيجد النعيم المقيم الذي وعده الله عز وجل. فلما مات صلى الله عليه وسلم ندبته فاطمة فقالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه، جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة للصحابة: أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. وهذا الندب من فاطمة رضي الله عنها ندب لا يصل إلى حد الجزع، ولكن نستفيد منه أن النساء أقل صبرا من الرجال، أقل صبرا من الرجال، فلذلك من يأمر النساء اليوم بالذهاب إلى المقابر وزيارتها مع مخالفة الأحاديث الصحيحة الصريحة في هذا إنه لم يفقه الشريعة وطبيعة النساء، لأن طبيعة النساء عدم الصبر وكثرة الجزع. لذلك فاطمة ندبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الندب، وإن كانت لم تصل لحد الجزع والتسخط، ولكن لهول ما نزل عليها من موت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أعظم المصائب التي أصيب بها أهل الإسلام، حتى أن عمر رضي الله عنه عندما بلغه موت النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا أسمع أحدا يقول مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قطعت رأسه بالسيف. فلما جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه ورفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الغطاء وقبل بين عينيه، قام في الصحابة خطيبا، وكانت هذه الخطبة مثبتة لقلوب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فقام خطيبا فقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ قول الله سبحانه وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. فقرأ قول الله سبحانه وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا سيجزي الله الشاكرين. فلما سمعوا الصحابة رضي الله عنهم هذه الخطبة من أبي بكر الصديق تثبتت قلوبهم، ثم أخذوا في البكاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر رضي الله عنه: والله كأني لم أسمع هذه الآية إلا عندما قرأها أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فهذه أعظم مصيبة مرت على أهل الإسلام، موت محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك كل المصائب تهون عند موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما فقد الماضون مثل محمد وما مثله حتى القيامة يفقد. ولذلك الإنسان يعني ينجبر كسره إذا مات عزيز عليه إذا تذكر موت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من يرى صبر الصحابة على موت النبي صلى الله عليه وسلم يعرف عظيم إيمانهم بقضاء الله وقدره، وإلا فإن هذه مصيبة عظيمة. حتى أن فاطمة ندبت هذا الندب فقالت: يا أبتاه أجاب ربا دعاه. أجاب ربا دعاه أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في لحظات موته إلى الرفيق الأعلى إلى الرفيق الأعلى إلى الرفيق الأعلى كرر ثلاثا. وهذا هو تفسير لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي يأتيه المرض، يعني مرض الموت، إلا خير بين الدنيا والآخرة. فالنبي يخير كما يخير الأنبياء، فخير بين الدنيا والآخرة، فقال: إلى الرفيق الأعلى إلى الرفيق الأعلى إلى الرفيق الأعلى، ثم قبضت روحه صلى الله عليه وسلم. ثم قالت: يا أبتاه لا جبريل ننعاه. وذلك لأن جبريل كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، فلما مات النبي انقطع الوحي فلا يأتي جبريل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قالت فاطمة: أطابت أنفسكم للصحابة أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ يعني هل طابت أنفسكم أنتم تحثوا التراب على رسول الله؟ نقول: طابت أنفس الصحابة بأن يحثوا التراب على رسول الله، لأن هذا قضاء الله وهذا قدره وهذا شرع الله عز وجل بأن تحثى بأن يحثى التراب على كل من مات إكراما له. وإلا فإن الصحابة رضي الله عنهم لو عرضت عليهم الدنيا كلها فداء لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم لافتدوا بها من أجل أن يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن عرفوا أن هذا هو شرع الله وهذا قدر الله، فطابت أنفسهم بأن يحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن فاطمة رضي الله عنها قالت: هذا من شدة الهول ومن شدة المصيبة التي نزلت عليها بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان عمر رضي الله عنه والصحابة قالوا ما قالوا في موته، فكيف بابنته صلى الله عليه وسلم ورضي عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال رحمه الله: وعن أبي زيد أسامة بن زيد ابن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله عنهما قال: أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني قد احتضر فاشهدنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي فأقعده في حجره ونفسه تقعقع ففاضت عيناه، فقال سعد: يا رسول الله ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وفي رواية: في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحمة. متفق عليه. ومعنى تقعقع تتحرك وتضطرب. وهذا الحديث فيه فوائد: أولها حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ابنته رضي الله عنها عندما احتضر ابنها أرسلت إلى النبي أن يأتي إليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل هذا الرسول إليها من أجل أن يبلغها هذا العزاء، فقال لها: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، كل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. كأنه يعتذر بعدم المجيء إليها. فأرسلت إليه تقسم عليه لا يأتينها، فمن حسن خلقه صلى الله عليه وسلم بر بقسمها. وهذا الذي ينبغي للإنسان، أن يبر القسم إذا كان هذا القسم ليس فيه ضرر عليه، لأن هذا من حق المسلم على المسلم أن يبر قسمه ما لم يكن في ذلك ضرر عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بر قسمها، فإبرار القسم من حق المسلم على المسلم، فكيف إذا كان هذا الذي أقسم من أقاربك فهو أحق بإبرار قسمه. فالنبي أتاها ومعه مجموعة من أصحابه رضي الله عنهم، فيهم سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال. فلما جاءوا إلى ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رفع النبي الصبية فأقعده في حجره صلى الله عليه وسلم، ونفس هذا الصبي تقعقع، يعني تضطرب وتتحرك من أجل أن تخرج، ففاضت عيناه صلوات ربي وسلامه عليه، فاضت عيناه صلى الله عليه وسلم لرحمة في قلبه. فقال سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج: يا رسول الله، ما هذا؟ يعني أنت تنهانا عن الجزع وتأمرنا بالصبر ثم أنت تبكي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه رحمة، أي أن هذا الدمع رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده. فالبكاء عند المصيبة التي تحصل على أخيك المسلم أو عليك، فإن هذه رحمة يضعها الله عز وجل في قلوب من شاء من عباده، ولكن من غير تجزع ومن غير سخط. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر أو في الرواية الأخرى، قال: إن الله لا يعذب على دمع العين، وإنما يعذب على هذا، وأشار على لسانه، فإن اللسان هو الذي يعذب عليه من الجزع والسخط، وكذلك بالفعل كلطم الخدود وشق الجيوب، فهذا المنهي عنه. أما مجرد البكاء فهذه رحمة، حتى لو رأيت أحدا من المسلمين قد أصيب بمصيبة وبكيت على مصيبته، فإن هذا يدل على رحمة قلبك به، وهذه الرحمة أنت ترحم بها. ولذلك قال النبي في آخر هذا الحديث: وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فإذا رحمت أخاك المسلم لمصيبة نزلت به ودمعت عيناك بسببه، فهذا دليل على رقة قلبك وعلى رحمته التي يرحمك الله بها. إنما يرحم الله من عباده الرحماء. ومما يستفاد من هذا الحديث أيضا أن أحسن صيغ التعزية هي ما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في هذا الحديث: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فهذه صيغة عزاء النبي صلى الله عليه وسلم لابنته، وهي أحسن الصيغ، وهي أحسن من قول العلماء التي ذكروها، وهي جملة: أحسن الله عزاءك وغفر لميتك. فهذه الجملة وإن كانت لا بأس بها، التي يقولها: أعظم الله أجرك وغفر لميتك وأحسن عزاءك، لا بأس بها لأنها دعاء، ولكن الأفضل منها والأكمل هو قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. هذه أحسن صيغ العزاء، لأنها جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويستفاد من هذا أيضا وجوب الصبر، فلذلك قال: فلتصبر ولتحتسب، تصبر على هذه المصيبة وتحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. فدل على وجوب الصبر عند نزول المصائب، لأن الصبر ثلاثة أنواع: صبر على الطاعة، وصبر على المعصية، وصبر على أقدار الله. وهذا هو الشاهد لهذا الباب: فلتصبر ولتحتسب. ومن هنا نستفيد أيضا أن التعزية مشروعة، بل هي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع الفقهاء على أنها سنة مستحبة، ومستحبة استحبابا مؤكدا، بل قال بعض العلماء بوجوبها إذا ترتب على عدم أدائها قطع للرحم، فإنه في مثل هذه الحالة تجب التعزية. والتعزية تستحب في حق المصاب وليس في حق القريب، تستحب في حق المصاب ولا تستحب في حق القريب الذي لا يتأثر بهذا المصاب، فقد يكون أخ الميت لا يتأثر ولا يلتفت لهذه الوفاة، بل قد يكون من أعدى أعدائه هذا الأخ، وبينما ذلك الرجل الذي تأثر وهو ليس قريبا له قد يكون خليله أو حبيبه أو صديقه وتأثر بوفاته، فإن هذا يعزى والقريب لا يعزى، فالعزاء إنما يكون لمن تأثر، لأن التعزية مواساة، التعزية مواساة وجبر للمصاب، فالذي لا يصاب فإنه لا يواسى ولا يعزى، فالتعزية تكون لمن أصيب بهذه المصيبة. ومما يستفاد أيضا أن هذه التعزية كما ذكرنا أن بالإجماع أنها مستحبة ومتأكدة، فإنها تستحب مطلقا، واستحبابها مطلقا يكون للقريب وللبعيد وفي البيت وفي غير البيت، فهي مستحبة بالإطلاق. وهل يسن أو يشرع أن يجلس للعزاء أو لا يشرع؟ هذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم اختلافا كبيرا، وكل له دليله في هذه المسألة. فمن العلماء من قال لا يشرع الجلوس للعزاء، والجلوس للعزاء بدعة، وذهب إلى هذا من المعاصرين الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه، وقال بعض العلماء بالكراهة يكره الجلوس، ولكن هناك من قال بالبدعية والتحريم، ومنهم الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه، واستدلالهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولم يفعله الصحابة، وأيضا استدلوا بأثر جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا نعد الاجتماع وصنع الطعام من النياحة، فقالوا هذا يدل على أن الاجتماع من النياحة فيكون بدعة محدثة. وهذا القول لا شك أن له وجهة لما جاء في هذا الأثر. والقول الآخر وهو الصواب إن شاء الله أن الاجتماع للعزاء لا بأس به، ويدل على ذلك أن عائشة رضي الله عنها إذا مات أحد من أهلها واجتمع النساء ثم ذهبت النساء وبقي أهلها وخاصتها صنعت لهم التلبينة ووضعتها فوق الثريد وقالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها مجمة للفؤاد وتذهب بعض الحزن. والاستدلال في هذه القصة أو في هذا الحديث الذي ذكرتها الذي ذكر عن عائشة في قوله إذا مات أحد من أهلها واجتمع النساء، فدل على أن الاجتماع له أصل، على أن الاجتماع له أصل، لأن النساء كنا يجتمعن عند عائشة إذا مات أحد من أهلها فتصنع التلبينة من أجل أن تذهب ببعض الحزن. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الاستدلال الذي استدل به بعض العلماء بأن الاجتماع بدعة استدلالا بأثر جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، يقال أن هذا الأثر فيه ضعف وضعفه بعض العلماء، وأيضا أثر عبد الله بن جرير بن عبد الله البجلي فيه أمران. الأمر الأول الاجتماع وصنع الطعام، فلا بد من اجتماع الأمرين حتى يكون الأمر منهيا عنه. أما إذا كان اجتماعا من غير صنع طعام فإنه لا يدخل في هذا النهي الذي ذكره جرير بن عبد الله البجلي، فهذا مما يدل على أن أصل الاجتماع لا بأس به، وإنما المنهي عنه أن يضم إلى هذا الاجتماع صنع الولائم فتتحول هذه الأحزان إلى مناسبات أفراح. وأيضا مما ينكر في مثل هذا الموضع المبالغة والإسراف والبذخ والتزام الوقت الطويل الذي فيه مشقة على أهل الميت وتكلف المبالغ الباهظة، فإن هذا لا شك بإجماع أهل العلم أنه لا يجوز، ولكن الذي جوزه بعض أهل العلم ومنهم الشيخ بن باز رحمة الله عليه ونقل الشيخ صالح للشيخ وفقه الله أن أئمة الدعوة كانوا يفعلونه أنه لا بأس بالجلوس للعزاء إذا خلا من هذه المحاذير من صنع الطعام للناس ومن التكاليف ومن الإسراف، فإنه لا بأس به، وذلك لأن الناس سابقا
وإن كانوا لا يجتمعون للعزاء لأنهم كانوا أناس قلة، فقد يجدون الرجل في المسجد في الشارع. أما الآن وقد اتسعت البلدان وكثر الناس، فيصعب أداء هذه السنة، سنة العزاء، إلا بالاجتماع. فلو قلنا لا نجتمع للعزاء إذا خلت من هذه المحاذير، فإنه قد تختفي هذه السنة ولا تطبق، ما حد يعزي الآخر. فلذلك كان القول الصحيح في هذه المسألة ما ذهب إليه الشيخ بن باز رحمة الله عليه، وما نقله الشيخ صالح على الشيخ عن أئمة الدعوة، أنه لا بأس بالجلوس، وهو رواية عن الإمام أحمد أيضا، لا بأس بالجلوس العزاء إذا خلا من هذه المحاذير، إذا خلا من هذه المحاذير. ومن المسائل المتعلقة بهذا أن الذي يصنع له الطعام أهل الميت، على عكس ما يفعله الآن بعض الناس، هم الذين يصنعون الطعام للناس، هذا لا شك أنه خطأ وأنه منكر. وإذا كان على هذه الحالة قلنا بالقول الأول بأنه لا يجوز أنه منكر، ولكن الذي يصنع له الطعام أهل الميت يصنع لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. وهنا مسألة أيضا سئل عنها الشيخ بن باز رحمة الله عليه، وهي أن بعض الناس في العزاء يأتيهم الأضياف، فهل يستحب والحالة هذا أن يكرم هؤلاء الأضياف بالذبح لهم مثلا؟ قال الشيخ بن باز رحمه الله عليه لا بأس بذلك، لأن هذه الوليمة ليست الوليمة من أجل العزاء الداخلة في أثر جرير بن عبد الله، وإنما هذا من أجل إكرام، من أجل إكرام الضيف. وإن دعا لها بعض الناس لا بأس بذلك، لأنها وليمة ضيف وليست وليمة عزاء. ولكن الأفضل لمن أتى من سفر ألا يشق على الناس، وإن حرج عليهم ألا يفعلوا فهذا أفضل، لأنهم مشغولون بمصابهم. وتأتينا هذه المسألة السفر أيضا من أجل العزاء، هل هو مشروع أو غير مشروع، على خلاف بين أهل العلم. وإن اكتفى الإنسان بالاتصال فإن هذا يفي بالغرض، خروجا من خلاف أهل العلم في مسألة السفر من أجل العزاء. فهذه أهم الأحكام على هذا الحديث، والله أعلم وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.